الرحمة
بيض الرحمن وقناة الهدي الرباني
وبت
من نور القرآن ورياض الجنة للعاني.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. ونبدأ كما نبدأ دائما بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه. فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، مواكبة لأحداث الطقس البارد والعواصف الثلجية التي تجتاح أمريكا وأوروبا الآن، ولأن هذا البرنامج الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون في ميزان حسناتنا جميعا، هذا البرنامج دائما نحاول أن نربط من خلاله القلوب بعلام الغيوب جل وعلا، فهو ليس برنامجا علميا محضا، وإنما هو برنامج وحلقات في التوحيد، على اعتبار أن الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد هو باب العلم بالله عز وجل، ولأن حاجة الأمة الآن ملحة وماسة إلى أن ترجع إلى عقيدتها مرة أخرى. نحاول أن نعظم ربنا نقدره حق قدره، نعرفه حق معرفته، نعلم منه ونتعلم من كتابنا ما يقربنا إلى مولانا جل وعلا. في الحقيقة الموضوع الحلقات هذه عن العواصف. العاصفة الثلجية عبارة عن عاصفة قاسية يصاحبها برد شديد كما رأينا في خلال الشهر الماضي، ورياح قوية يصاحبها سقوط للثلج. هذه العواصف الثلجية توجد في شمال القارة الأمريكية الشمالية وسيبيريا ودول اسكندنافيا وغرينلاند. الرياح الشتوية الباردة تبدأ في تكوينها من اسكندنافيا وشرق أوروبا باتجاه الغرب، لتصبح هذه المناطق باردة جدا طوال شهور الشتاء. وعندما تهب الرياح خارج القارة الأوروبية تكون جافة جدا وباردة جدا، ويصاحبها بعض السحب، ويصاحبها هبوط ملحوظ في درجات الحرارة. عندما تتجه الرياح ناحية شمال غرب تكون الرياح فوق مساحة كبيرة وطويلة فوق بحر الشمال، مصاحبة معها السحب التي تجعل الصقيع كحزم. إن هذه السحب تعمل كبطانية، سبحانك يا رب، بطانية تجعل درجة حرارة الجو ليلا أعلى. ده حماية من ربنا سبحانه وتعالى، ده سر اسم الله الرحمن. السحب كأنها بطانية بتحتفظ بحرارة الجو ليلا كي لا يموت الناس من الصقيع البارد. في هذه الحالة الصقيع يصعب التنبؤ به، والضباب في هذه المناطق يصعب التنبؤ به لأنه يعتمد على وجود أو عدم وجود السحب. بالله عليك أرجو أن تتابع هذه الحقائق العلمية الباهرة التي تذكرك بالله عز وجل. ده ذكر، هذا هو الذكر. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. هذا هو الذكر، هذا هو ذكر الله عز وجل في أعلى درجاته، أن تتفكر وأن تتدبر وأن تتذكر في آيات الله عز وجل الكونية. كان نبينا وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولنا فيه الأسوة، إذا رأى ريحا خاف، اللهم صل على محمد، وهو أتقى العباد لرب العباد وأخشى الناس لرب الناس، وهو خير من دب على الأرض بقدميه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وخير من عبد الله على الإطلاق منذ آدم وحتى يقوم الناس لرب العالمين، كان إذا رأى ريحا، اللي هو موضوعنا دلوقتي، خاف، وظهر ذلك في وجهه. والحديث في مسلم رحمه الله، في مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كان إذا عصفت الريح يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. القلب الموصول بالله عز وجل يرى هذه الظواهر فيذكر الله عز وجل، لا أن تكون النظرة ساهية أو غافلة أو لاعبة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. آفة سماع الذكر أن تسمع الذكر بقلب غافل أو قلب لاهي أو قلب لاعب أو قلب مغمور في الدنيا وشهواتها ولذائذها ورغائبها. النبي بيعلمنا عليه الصلاة والسلام، هو ده المقصد من البرنامج حقيقة، بيعلمنا ازاي نربط القلب دائما بالحق تبارك وتعالى. هنا تسلم القلوب، القلوب تمرض بالغفلة والشركيات والمعاصي. احفظ امراض القلوب الذي يمرض القلوب الغفلة والشركيات والمعاصي والذنوب. هنا الذكر بيحيي القلب، بيوقظ القلب. فكان النبي حينما يرى الريح قد عصفت يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. يمكن يكون فيها عذاب. تقول عائشة رضي الله عنها: وكان إذا رأى غيما أو ريحا، والحديث في الصحيحين، ده في الصحيحين في البخاري ومسلم. تقول عائشة: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، قالت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، لأن المطر غيث، سماه الله غيثا، وينزل الغيث وينزل الغيث، وسماه أيضا ماء مباركا. فالناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. اللهم صل على محمد، اللهم صل على أعرف الناس بالله عز وجل. وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح، ورأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. الحديث في البخاري رقم 48-29، وفي مسلم رقم 889. يعني أعلى درجات الصحة. يعني إحنا نشرات الأخبار صباحا مساء بتنقل لنا أحوال الطقس، فالمطلوب أن يكون القلب متيقظا، لا يكون لاعبا لاهيا غافلا. يعني اسمع مثلا في سورة تبارك: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. مع هذا الاطمئنان في المعيشة والمشي بهدوء وتؤدى وطمأنينة وسلام، يذكرك الله عز وجل في الآية التي بعدها مباشرة: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. ده المطلوب، أنت ماشي هادئ مطمئن، تذكر خوفك من الله عز وجل. المؤمن متأرجح دائما بين الخوف والرجاء، وإذا يعني حسب الخوف والرجاء عند المؤمن تساوية. فالقلب الموصول بالله الواحد الأحد، لأن الآلهة التي كان الناس يعبدونها قديما، الآلهة المدعاة، كانت هذه العبادة رائجة وسائدة. فكان للإغريق مثلا إله للمطر أو إله للريح، وكان عند الإغريق إله للزراعة، وكان عندهم إله للحصاد. يعني إله يتولى الزراعة وإليه يتولى الحصاد. وحاجة غريبة، وأنا بحضر الحلقة لقيت في إله للموسيقى. كان عند المصريين القدامى عند الفراعنة يعني إله للشر، وإله للحكمة، وإله للموت. طب ما فيش إله للخير ولا إله للحياة؟ يعني حينما يعني أتابع هذه الأخبار التاريخية أشعر بعظمة التوحيد، عظمة أن إلهنا واحد لا شريك له، وأن لا إله إلا الله الله واحد، هو إله كل شيء، هو خالق كل شيء، هو رب كل شيء، وكل شيء في الوجود كله مربوب لله الواحد الديان. ما من شيء كبر صغر عظم حقر إلا وهو مربوب ومخلوق لله الواحد الديان. ما فيش شمس تعبد من دون الله لأنها كبيرة قوي، تبقى ربنا أكبر، بمعنى الله أكبر. الشمس اللي اتكلمنا عليها في الحلقات الفائتة بالوهج والحرارة والضوء إنها أكبر من الأرض بمليون وتلتمائة ألف مرة، ومع ذلك هي مخلوقة لله عز وجل. الله خالقها. في سورة الزمر الله خالق كل شيء. وكل هذه الآلهة المدعاة باطلة، بل أبطل الباطل، أبطل الباطل. فتعالى الله الملك الحق. عظمة التوحيد أن إلهنا واحد لا شريك له وهو الحق، وكل فماذا بعد الحق إلا الضلال. وكان لقريش هبل والعزة ومنات وغيرها من الأسماء، أسماء ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميت إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يوسف، يوسف بيقول لهم يعني هي أسماء، سمي زي ما أنت عايز، سمي إله للزراعة وإله للرز. في اليابان فيه ديانة بتعبد الرز من دون الله، الأرز يعني الأرز اللي بيتاكل. وفي ديانات بتعبد الفئران، يعني شفنا يعني فيديوهات الرجل قاعد كده اللي هو في المعبد والفيران قاعدة تتنطط على كتافه الفئران. وفيه طبعا بيعبدوا البقر، وانتوا عارفينهم بيعبدوا البقر وبيعبدوا الشمس وبيعبدوا النار الى الان. في ناس بتعبد النار، وفي ناس بتعبد الدولار، وفي ناس بتعبد القبور، وفي ناس بتعبد القصور. بتعبد القصور يعني يبقى ملك في قصر او رئيس في قصر، او يعبد اللي في القصر او في البيت الكبير. فالآلهة المدعاة كثر، ولكن الإله الحق والمعبود بحق هو الله عز وجل، إن له من الأسماء والصفات ما تجعله يستحق العبادة وحده. ولذلك لا إله إلا الله معناها إيه؟ معناها لا معبود بحق، لأن كل دول معبودات، ولكن لا معبود بحق إلا الله. وإلا يعني هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ولذلك لما سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وقف أمام فرعون، ففرعون بيقول له فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فلم يستطع فرعون الرد، فقال فما بال القرون الأولى. ولم يدعي أحد أنه قد خلق من هذه الآلهة المدعاة، قد خلق وإلا لكان تكلم. هو النمروذ قال أنا أحيي وأميت، وجاب حاجة يعني نوع من العبط كده، جاب تمانية وحكم على أربعة بالموت وسب أربعة وقال أنا أحيي وأميت. فسيدنا إبراهيم لم يرد أن يستمر في مناقشة عقيمة، فقال لو إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. فإن هي إلا أسماء سميتموها. تعدد الآلهة كان أمرا سائدا ورائجا إلى الآن، إلى الآن. ده مش تعدد الآلهة بس، ده فيه ملايين ينكرون وجود الخالق جل وعلا اللي هم بيسموهم ملحدين. خلاص، فالبرنامج ده علشان يذكر بالله عز وجل. كان معظم الناس يعتقدون أن المطر ناتج عن إله يغضب فيقذف الناس بالماء، ده إله المطر. يعني المطر نازل يبقى المطر ده له إله، هذا الإله يغضب فيرش الناس بالماء يبقى ده المطر. وهذا المعتقد كان يوما ما حقيقة علمية، وكانت نظرة الشعوب إلى الظواهر والأحداث الكونية اللي احنا بنشوفها دي، اللي هي الزلازل والبراكين والطقس البارد الشتوي أعاصير والسيول، كانت نظرة تكون مبنية على الظن والشك والوهم. وكان يفتقرون إلى أدنى تفسير علمي ومنطقي زي ما احنا بنعمل دلوقتي، لأن احنا أمة العلم، هم الجهل والأساطير والخرافات. ده إلى الآن يعني رؤساء كبار جدا في دول الغرب وأمريكا بيستعينوا بالعرافين والمنجمين عشان يقولوا لهم إيه اللي يحصل بعد سنة أو بعد شهور. وهنا برضو في بعض البلدان العربية يطيب لهم كل سنة يجيبوا واحد أو واحدة تقول لهم السنة دي يحصل كذا وكذا وكذا، رجم بالغيب، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. وأول صفة من صفات المتقين المذكورة في أول سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفة الذين يؤمنون بالغيب، ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. قضية الغيب قضية كبيرة جدا، ولكن الله عز وجل هو عالم الغيب والشهادة. فهم عشان مش عارفين الغيب، فما بين الظن والشك والتأويل الباطلة والوهم بيشتغلوا. إنما احنا أمة التوحيد، أمة العلم، وأمة البرهان. ولذلك وفقني الله عز وجل تسمية هذا البرنامج بمنته ونعمته علينا البرهان. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى في سورة النمل يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ننادي الملحدين، ننادي المنكرين لوجود الله عز وجل، ننادي الذين يعبدون آلهة أخرى مع الله عز وجل أن يأتوا بالبرهان إن كانوا صادقين. البرهان على دعاويهم الباطلة. كلمة الظن والشك، الظن هو ترجيح أحد أمرين من غير ثبوت لغة يعني. الشك استواء الأمرين بلا تغليب لأحدهما. والوهم إدراك الجانب المرجوح أي تغليبه خطأ. الظن ترجيح أحد الأمرين من غير ثبوت، يعني لو سمعت أقدام جاية فتقول يا إما اللي جاي ده هو محمد مثلا، أنت رجحت إن هو بس من غير ثبوت، فأنت ظنيت إن هو كذا. أما الشك تقول ممكن يكون محمد ممكن يكون أحمد بلا تغليب، ده شك. ده الفرق بين الظن والشك. وأنا بقول الكلام ده ليه؟ لأنها تعابير قرآنية، الظن إن يتبعون إلا الظن، وبعدين أفي الله شك، يعني تعابير قرآنية. اعتقدوا مثلا أن الرعد هو صوت الإله، وأنا معلش المقدمة ديت يعني أراها ضرورية، يعني الرعد هو صوت الإله والبرق هو سلاح الإله. ده في المعتقدات القديمة التي لا تستند إلى علم أو أثار من علم. فسروا السحب والغيوم، ده موضوعنا هو، على أنها خبز الآلهة، حاجة تضحك والله، وطعامها يعني الاله لما بيجوع بياكل السحب والغيوم دي، حاجه يوما ما كانت حقائق عند الناس ديت ايام الطفوله البشريه، الوقت البشريه نضجت جدا، البشريه نضجت بما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وذاك شيء مزعج جدا ان مع هذا النضج في العقل البشري نسمع الخرافات دي تاني. يعني كان زمان ديت مقبولة ان السحب طعام الآلهة او خبز الآلهة والغيوم وكده ايام الطفولة البشرية، انما في النضج البشري الوقتي ازاي نسمع عن الخرافات والاساطير والسحر والشعوذة والدجل. ولذلك نقول دائما اذا رأيت سحرا او شعوذة او دجلا او نصبا او نصبا فليس ثم الاسلام. اسلام حقائق، علم، يقين، برهان، ده الإسلام. قل هاتوا برهانكم. وكل الآيات القرآنية اللي بتتحدث عن إعجاز الخلق في الكون وفي الإنسان كلها تتحدث عن يقين، عن برهان، عن علم، ليس فيه ظن ولا شك ولا دجل ولا شعوذة. وكانوا يعتقدوا برضو ان السحب ديت خفيفة الوزن. بعد كده عرفنا من القرآن انها سحابا ثقالة ثقيلة جدا زي ما هنشوف ان شاء الله. نتكلم بقى عن الرياح. الايات نذكرها في الاول كده نذكرها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة فاطر الآية 9. والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور. شوف الربط البديع ما بين ايات الله الكونية وبين عقيدة البعث واليوم الاخر والجزاء. القرآن بيتميز بشيء عجيب جدا. آية واحدة تجد فيها حشد هائل من المعاني. مش معاني بسيطة ولا سهلة ولا معنى او اتنين. لا حشد. فيعني كذلك النشور عشان على طول تربط القلب. لما تلاقي ان الارض احياها الله بعد موتها فانبتت تتذكر ان الله عز وجل سيخرج من في القبور كما اخرج ما في بطن الارض نباتا كذلك النشور. في سورة الاعراف وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. طبعا كل لفظة وكل معنى من المعاني دي عايز مش حلقة ولا حلقات، عايز عمر نفنيه في بيان إعجاز القرآن. بس احنا بنذكر الايات اللي فيها الرياح. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. في سورة النور الم ترى ان الله يزجي سحابة ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الوادق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار. في سورة الروم الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابة فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. احنا طبعا في الحلقات السابقة اتكلمنا في عجالة عن يعني كيفية انزال المطر. الشمس بتسخن المحيطات ببساطة، يعني بتسخن المية اللي في المحيطات، يطلع بخار مية يكثف فوق ينزل المطر. بدون الدخول في تفاصيل لان دائما نقول يعني ليست مهمتنا ان نتحدث عن تفاصيل العلم الدقيقة والكثيرة جدا، لا، احنا فقط بس عايزين نربط القلوب بعلام الغيوب جل وعلا بأبسط حقائق. دي نزول المطر طبعا عمليات معقدة جدا جدا جدا، ولكن هي كده بخار الماء المنبعث من المحيطات اللي هو لما الشمس هتسخن المية ديت هيطلع بخار مية زي ما انت بتجيب حلة تحط فيها مية بتغلي فبيطلع ايه بخار مية. البخار مية ده بيتكثف على غطى الحلة كده وهو ينزل مية، ما هو مية هو ده المطر بقى، وهو ده ببساطة شديدة. مية بتغلي يطلع بخار مية تكثف فوق في طبقات الجو العليا ينزل مطر. دي بتبقى طبعا فيها مجلدات ولكن بنقولها ببساطة. بخار المية ده هيعود إلى المحيطات مرة أخرى أثناء ارتفاعه للأعلى بسبب تكثفه إلى ماء مع انخفاض درجة الحرارة في طبقات الجو العليا. ولكن المطلوب احنا عايزين مية على اليابسة، مش عايزين مية على المحيطات بس، عايزين مية اللي تعود للمحيطات عشان دورة المية. دورة المية ده موضوع كبير جدا، بتنزل على المحيطات، بس احنا عايزين ميه على اليابسه. الميه على اليابسه ديت يعني ايه؟ عايزين نشرب وعايزين نسقي الزروع والثمار ونسقي برضه البهائم اعزكم الله وهكذا. فالمطلوب ايصال هذه الماء الى اليابسه، هذا الماء لادامه حياه الكائنات عليه، احنا ما نعرفش نعيش من غير ميه. يتم ايصال الماء المتبخر من المحيطات والبحار الى اليابسه من خلال ايه؟ عن طريق الرياح. عن طريق ايه؟ الرياح. فبدون الرياح ستبقى اليابسه صحراء مقفره لا حياه عليها رغم وفره المياه في المحيطات. المحيطات مليانه ميه، بس اللي بيجيب لنا ميه على اليابسه ايه؟ هي الرياح. موضوع حلقتنا لولا الرياح ما تشربش قطرة مية. يعني ألا تشكرون الله؟ تنشأ الرياح بسبب اختلاف درجة حرارة سطح الأرض. إزاي يعني؟ ببساطة شديدة، أشد المناطق حرارة على سطح الأرض عند خط الاستواء، وتقل بالتدريج عند القطبين. يبقى أشد منطقة فيها درجة حرارة عالية جدا خط الاستواء، وبعدين بتقل ايه؟ عند القطبين. العكس الضغط الجوي، يبقى الضغط الجوي عكس الحرارة. الضغط الجوي عند القطبين اعلى ما يمكن، وبالتالي بتقل يقل يقل، يكون اقل ما يمكن فين؟ عند خط الاستواء. تعرفين الكرة الارضية طبعا سهلة، يعني عند خط الاستواء درجة حرارة عالية جدا جدا جدا، والضغط الجوي واطي جدا 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 جدا. عند القطبين درجة الحرارة قليلة جدا 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 جدا، والضغط الجوي عالي جدا جدا. هذا الاختلاف ما بين ضغط الجو والحراره هو اللي هو اللي بينشئ الرياح. فيعمل هذا على تحرك الهواء من القطبين، لان ضغط الجو عالي هناك، باتجاه خط الاستواء بسرعات عاليه منتجا ظاهره الرياح. فتبارك الله احسن الخالقين. يعني هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. في اي اله من الالهه المدعاه ده ممكن يعمل كده؟ ربنا هو الذي قال انني فعل. طيب والاله الثاني او الالهه الاخرى؟ يعني خرساء لا تتكلم. من صفات الله الكلام على فكره، من صفات الله الكلام. فهو ربنا قال في كتابه انني فعلت هذا. وطبعا الايات اللي انا ذكرتها، خلي بالك برضو في معلومه كده، في النصف الشمالي من الكره الارضيه بيكون اتجاه الرياح من الشمال الى الجنوب، في النصف الجنوبي من الكره الارضيه بيكون من الجنوب للشمال. يعني ما تتعجزش، يعني نصف الكره الارضيه اللي فوق ديت اتجاه الرياح من فوق لتحت، ونصف الكره الجنوبي اتجاه الرياح من تحت لفوق. وفي صوره هنا مكتوب عليها، يا ريت تتعرض برضه على الشاشه الان، اتجاه حركه الرياح على كوكب الارض. صوره بديعه جدا، وطبعا هي صوره معقده جدا، قاصد ان اجيبها عشان تعرف ان الموضوع معقد، مش سهل، مش بسيط ابدا. في اتجاه حركه الرياح على كوكب الارض، يا ريت تعرضوا الصوره دي. بسبب التعليق على الصوره، بسبب دوران الارض وما حولها من الغلاف الجوي حول محورها، من الارض بتلف حوالين ايه؟ محورها. فاتجاه حركة الرياح ينحرف إلى الغرب قليلا عند القطبين زي ما شايفة على الصورة الوقتي، مما يؤدي إلى ظهور ثلاثة أنماط مسيطرة من اتجاهات الرياح في كل نصف من الكرة الأرضية كما تبين الصورة المرفقة. يعني وانت بتتفرج على الصورة تعرف ان في ثلاث أنماط من الرياح المسيطرة في كل نصف من الكرة الأرضية. شفت بقى الكلام ده؟ وبسبب هذا التعقيد، سبحانك ولا تقال إلا لك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك وأنت القائل وما قدر الله حق قدره، ما أجرأنا على عصيانك، ما أجرأنا على مخالفتك. أي والله جرأة، جرأة غريبة على هذا الإله الحق. بسبب هذا التعقيد في العوامل التي تحدد حركة الرياح، فإنه من الصعب التنبؤ باتجاه حركتها وكذلك سرعتها بشكل دقيق. ليس لنا يعني غنى عن الله عز وجل طرفة عين، ما نعرفش نستغنى عن ربنا طرفة عين، ان كل الامور اللي حوالينا يعني ما تحرك متحرك الا باذنه، وما سكن ساكن الا بعلمه. هذه القوانين يعني منتظمة بقدر الله عز وجل الكوني، الدقة المتناهية، العظمة، الحسبان الذي تحدثنا عنه كثيرا، الشمس والقمر بحسبان، إن كل شيء خلقناه بقدر. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يعني لا عبث في خلق الله، يعني أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، لها معنيين. المعنى الأول أنه لا عبث في هذا الخلق، يعني خلق الإنسان لا عبث، ده كل ذرة في كل خلية في كل نسيج في كل عضو في كل جهاز في مكانه المذهل للعقول، كل خلية في كل نسيج في كل عضو في كل جهاز، فلا عبث. يعني الدارس للجسم الإنساني يعلم تماما ويوقن تماما أنه لا عبث في هذا الجسد إطلاقا. العبث بيجي من الإنسان لما بيفسد، من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض. ثم المعنى الثاني، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا بلا غاية وبلا مصير وبلا نشور؟ لا، هذا الخلق البديع لابد أن يعرض على الله عز وجل يوم القيامة. فأفحسبتم أنما خلقناكم، كل القصة كلها عبث إطلاق، كل قصة خلق السماوات والأرض والرياح والهواء والبحار والأنهار والأشجار والزروع والثمار، كل ده عبث؟ لا يمكن يكون عبث، بدليل ان هو لما بتنتهي قصة ابتلاء الله للبشر، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، لما تنتهي هذه القصة بينفرط هذا العقد كله. يعني ألم تسمع إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، آيات أهوال يوم القيامة مش مجالها الوقت، ولكن كل هذا العقد البديع والفريد هينفرط. لماذا؟ لا حاجة بعد ذلك إليه، وإنما سيبعث الكل أمام الله عز وجل يوم القيامة يحاسبهم على النقير والقطمير والصغير والكبير وعلى كل ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بنسأل الله عز وجل أن نلتقي بحضراتكم في لقاء الجمعة القادمة، قدر الله لنا اللقاء والبقاء حول هذه المعاني الإيمانية، وحتى نلقاكم أحبتي في الله أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان. في هذا القرآن تأمل.